تتابع معا في هذه الحلقة من كتابنا المسموع جوهرة مصر رواية الملكة، حيث أخبرتنا عن جاري صيانة وسألتهما عن أحوالهما، فتخبرنا الآن كيف بدأ الزوج يسرد بالكلام عن سوء حالهم وما فعله اللصوص بهم وخوفهم من جبات فرعون، حتى نبهته زوجته بنظرتها أنه تمادى في الشكوى. فتروي آسيا لنا:
أردت أن أعرف عن حالهما أكثر فسألتهما: أخبراني كيف تقضيان حياتكما وبأي حرفة تعملان هذه الأيام؟ أجابني بيتيو بانفعال شديد قائلا:
نحن مزارعون، لكن لا نعلم كيف سيكون مصيرنا. لقد سرق اللصوص نصف محصول زراعتنا، والنصف الآخر انتهبه الجراد والجرذان أيضا. لا نعلم ماذا سنفعل عندما يأتي جبات مخازن فرعون والعصي بأيديهم. فهل سيلقون بنا في نهر النيل أم سيرسلوننا إلى المناجم المظلمة كي نجد الذهب ونستخرجه من باطن الدهاليز المظلمة بمشقة وعذاب من أجل زينة القصر الملكي وزخارفه؟ وكل ذلك بسبب سوء الطالع هذا. لم يتبقى لنا من متاع الدنيا سوى هذا الحمار الحمال الذي نستخدمه لنقل الناس والأمتعة.
التفتت أنيبو إلى زوجها وراحت تنظر إليه نظرات العتاب، لأنه أرخى العنان لنفسه وباح أمامنا بحديث قلبه، ثم قالت:
آه يا سيدتي العزيزة، أنت لطيفة جدا إلى درجة أن بيتيو فتح قلبه لك وأخبرك بمكنونه. لا شك أنه يقول الحق، إن حياتنا نحن الرعايا الأصباط كلها خوف ورعب. ما هي الحياة بالنسبة إلينا؟ نحن الفقراء والتعساء، سوى الألم والعذاب.
كان بيتيو وزوجته أنيبو من بين المعذبين الذين لا تحصى أعدادهم في مصر. قلت لهما إن المعاناة وتحمل العذاب والمشقات لا يختصان بالرعية فقط، فكم من الملكات والملوك الذين يعيشون في القصور الذهبية والبيوت الفخمة المزخرفة يقاسون المشقة والعذاب بقدر معاناة الرعية نفسها. وإني لسعيدة لأن العذابات توصل الإنسان إلى الحرية والانعتاق مثل قطرة تتحول إلى لؤلؤة في محار. تهيأنا للرحيل، إذ اطلعت على ما كنت أبغي. فجأة ظهرت فتاة صغيرة عند عتبة الباب. قالت أنيبو:
إنها ابنتي أستيرا، وهي المعينة لي ولبيتيو. لقد ذهبت إلى منزل الجيران واقترضت بضعة أقراص من الخبز لأجلكم، أنتم ضيوف مكرمون، حتى لا تغادروا بيتنا في هذا الليل من دون طعام.
وضعت الفتاة عددا من أقراص الخبز في سلة مصنوعة من الخوص وقدمتها لنا بكرم وسخاء من أصحاب المنزل، فقلت: أشكر لطفكم وكرمكم، لكن هذا الخبز هو قوتكم لأيام عدة، فاحتفظوا به لأنفسكم.
كانت الطفلة سبباً لتحريك مواجع الملكة، إذ ذكرتها بموسى وطفولته. قالت الملكة:
مسحت بيدي على شعر الفتاة المجعد وشكرتها على تحملها خطر الذهاب في هذه العتمة من أجل جلب بعض أقراص الخبز لنا. كانت الفتاة تحدق بي بعينيها المفعمتين باللطف والمحبة، ثم خرجت من الغرفة وعادت بقصعة صغيرة من الفخار فيها بعض اللبن. وقفت أمامي بجسدها الصغير ورفعت القصعة إلى الأعلى، فانحنيت وتناولت الوعاء من يديها وشربت منه حسوة. لقد ذكرني وجه الفتاة الطفولي ولدغات الشمس الظاهرة فيه وقصعة اللبن بوجه مريم وموسى. كان بهذا القدر من البراءة والشجاعة والعزيمة.
تستذكر الملكة هنا يوم التقاطها لموسى من اليم، وكيف كان جائعاً حتى آلمها عذابه، ولم تجد من ترضعه بين نساء مصر، فتروي قائلة:
في ذلك اليوم كان موسى جائعاً، بدا ذلك واضحاً من لون شفتيه الباهت وبكائه بين الحين والآخر. لم أكن أعلم في أي وقت أرضعوه آخر مرة، كان يضع أصابعه في فمه ويمتصها. لم أعد قادرة على احتمال خفقانه واضطرابه، اتفقت أبحث له عن مرضعة. أحضرنا أفضل مرضعة في مصر. تحركت الجواري ذهابا وإيابا، بحثا وتفتيشا، كأنهن خلية نحل. ذهبت كل واحدة منهن في ناحية ليحضرن إلى القصر أفضل مرضعات مصر. مئات النساء جيء بهن في أقل من نصف نهار، وقدمن ليرضعن موسى، لكن الجهد لم يثمر، لأن موسى لم يقبل الرضاعة من أي منهن. كان يرفض كل مرضعة ويبكي ولا يقر له قرار. أخذ اضطرابي يزيد كلما قل صبره وتحمله، فكنت أدعو بصوت خافت: إلهي، هذا الطفل الصغير جائع، فأرني السبيل. لا شك في أن ولدي موسى قد نجا من حملة جنود المملكة وخرج من ميدان المعركة سالما، لكن الحسرة ستغشاني إن فقد حياته بسبب عدم وجود الحليب في هذا القصر الذي يزخر بالطعام. إلهي، إن موسى لا يقبل حليب النساء من آل فرعون، فأي سر في هذا يا رب؟ خرجت من القصر وأنا أشعر بالعجز، توجهت نحو نهر النيل حيث وجدت موسى هناك. قلت في نفسي: إن الذي خلقه سوف يطعمه. ثم رحت أنظر إلى السماء. بعد ذلك جلست عند ساحل النيل وبدأت أحدق بانعكاس وجهي الذي كان يظهر على صفحة الماء، وأنا أقول: إلهي، لم تحرم آسيا من لطفك ورحمتك أبدا، فارحمها يا رب.
أعزائنا المستمعين، ننهي حلقتنا اليوم، والملكة ما زالت تنتظر رحمة الرب بإطعام طفلها موسى وإيجاد حل لمشكلتها.